مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذا اللقاء وهذه الحلقة المتجددة معكم في السيرة النبوية، صحبة الدكتور الشيخ علي محمد الصلابي. أهلا بك دكتور.
أهلا وسهلا بك.
أهلا بك من جديد دكتور، ونستمر بإذن الله تعالى في حديثنا. كنا قد وصلنا في الحلقة الماضية عند قصة خباب بن الأرث، فحابين نمر عليها من جديد هذه القصة ونستكملها ونستخلص الدروس والعبر من هذه القصة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
أما بعد، أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام، ونسأل الله يتقبل الصيام والقيام. احنا لاحظنا أن الأذى اللي تعرض له الرسول صلى الله عليه وسلم والعذاب والابتلاء، وكيف سيدنا أبو بكر، وذكرنا بلال وعمار وياسر وسمية وسعد بن أبي وقاص ومصعب رضي الله عنهم جميعا، وقلنا أن دعوة الله يعني كانت للجميع، كانت للتجار وكانت للسادة وكانت للعبيد وكانت للنساء وكانت للأطفال وكانت للشيوخ، كل ألوان الطيف يعني كانت مستهدفة دعوة الله بهم لهم.
سبحان الله.
وقلنا إن حتى وصلت الحداد، حداد خباب كان حداد يعني صانع سيوف وأسلم، وكانت أم أنمار هذه الخزاعية كانت هي السيدة،
تملك
السيدة هذه أم أنمار الخزاعية ومولاتها هذه، وعذبت عذاب شديد واشتكت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول دعا قال اللهم أنصر خبابا. فأصيبت ببلاء في رأسها فأصبحت تعوي مع الكلاب، وكانت هي تعذب في خباب بالكي، فقيل لها أن شفائك يكون من خلال الكي، فجاءت بنفسها إلى خباب وكان من خلال الكي كي يعالجها، وهذا شيء فيه عظمة الله وقدرة الله في نصرة المستضعفين، واستجابة المولى عز وجل لدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم انصر خبابا،
فكان جزاءها من جنس عملها،
من يعمل سوء يجزى به.
سبحان الله.
سيدنا خباب في حديث عظيم أن قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم متوسدا ببردة بجانب الكعبة يعني، وفي ظل الكعبة، وقال ألا، وجاء سيدنا خباب وقال ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا، فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال كان الرجل ممن كان قبلكم يؤتى به فيحفى له الحفرة في الأرض ويؤتى بالمنشار فيقسم نصفين، الرأس في جهة والجسد في جهة، وأيضا يمشط بأمشاط الحديد ما بين اللحم والعظم، وما يصده ذلك وما يثني ذلك عن دينه، قال لا يسيرن الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. وهذا حديث في بشرى إن المستقبل للإسلام، وأن حيتمكن في هذه الأرض، وأن الراكب من صنعاء إلى حضرموت يسير لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. أيضا فموضوع خباب ومع أنمار الخزاعية ودعاء الرسول وفيها آية من آيات الله وفيها دعوة مستجابة، وأيضا حديث ألا تستدعو لنا، ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا، أو غضب الرسول صلى الله عليه وسلم لكون الصحابة ولكنكم قوم تستعجلون، وأن طبيعة هذا الدين فيه تضحيات عظيمة، ولازم الإنسان يمر بالبلاء والامتحان بعد ذلك يمكن الله لأهل الخير، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. أيضا خالد بن سعيد ابن العاص، وأيضا خالد بن سعيد بن العاص رأى في
هذا أخ عمر بن العاص؟
لا ليس أخوه، لأن عمر بن العاص بن وائل السهمي، لكن خالد بن سعيد بن العاص لا، غير
هذا شخص
آخر من الصحابة الشباب اللي أسلموا مبكرا.
هذا ما قصة هذا؟
هذا كان إسلامه كان قديما يعني في الفترة المتقدمة، في تلك الفترة اللي تعرض لها الصحابة للاضطهاد والظلم، وكان رأى في المنام رؤيا، وكان رأى أنك يكاد أن يسقط في النار وهناك من يدفعه، والنبي صلى الله عليه وسلم ماسك من السقوط في النار، فشعر بها أنها رؤيا، فقص ذلك على سيدنا أبو بكر الصديق، فقال له أن رسول الله الآن نزل عليه الوحي ودعاه للإسلام، فحمله إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم فأسلم، ولما أسلم وعلم به أبوه وأفسد إخوانه وعذب ومنع من الشراب 3 أيام وضرب بالعصا وأذي إذاء عظيم أيضا هذا خالد بن سعيد بن العاص، وفيما بعد أصبح من كبار القادة في الجيوش والفتوحات الإسلامية في عهد سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وضعه، كان له دور كبير في فتوحات من ضمن القادة اللي حاربوا في حروب الردة. أيضا أيضا من الشخصيات اللي تعرضت للابتلاء عثمان بن مضعون الجمحي، وهذا عثمان هو هاجر إلى الهجرة الأولى إلى الحبشة، وكان أمية ابن خلف الجمحي كان له أثر، لأن يعني بني جمح يعني عذبوه وضيقوا عليه ضيق شديد وآذوه فاضطر للهجرة، ثم رجع في الهجرة الأولى وتواصل مع الوليد بن المغيرة، يبدو أنه كانت له علاقة مع والده فأجاره أعطاه الإجارة أي الحماية ودخل، فكان يرى أن المسلمين يقول يلاقون الأذى والتعذيب ويرى هو في نفسه أن محمي، فرجع الجوار إلى الوليد بن المغيرة وقال أنا يعني رد إليك عليك جوارك وأنا في جوار الله.
نعم.
فطلب من الوليد بن المغيرة أن يكون ذلك على الملأ من قومه، وبالفعل رجع هذه الإجابة. وبعدين كان في نادي من نوادي مكة وكان شاعر من الجاهلية بعدين أسلم لبيد بن ربيعة، وكان يقول ألا إن كل شيء ما خلى الله باطل، فقال له صدقت يعني وكل نعيم لا محالة زائل، فقال له كذبت إلا نعيم الجنة فهذا لا باقي. فطبعا هذا هو يحكي الجاهلي بطريقة هي لحياتنا الدنيا
يحكي على الدنيا وفقدوا رؤيتهم وحياتنا الدنيا يعني.
نعم. فقال له إلا نعيم الجنة، فصار جدل، فقال متى يعاب الشعراء في ناديكم وضيوفكم؟ فحسرت مشاجرة فلطم عثمان من أحد المشركين في عينه، خضرت عينه، وكان وليد بن المغيرة قال كانت عينك لغنية عن هذا يا ابن أخي، فقال إن عيني السليمة والصحيحة يعني هي يعني في أشد الحاجة إلى مثل ما تحصلت في سبيل الله، فقال رد لك الإجارة حتى تكون في منعة، قال أنا في إجارة من هو أعز منك وأقدر. وهذه معاني في الشجاعة والثبات والصدع بالحق هذه، فتلقى أشكال وألوان من الصحابة رضوان الله عليهم اللي تعرضوا للأذى يعني.
نعم. أو لو نظرنا للتشابه يعني الآن بين اضطهاد المسلمين الآن في عصرنا الحديث وبين اضطهادهم في زمن البعثة، ماذا نستنتج بالتحديد لو قررنا؟
والله في الأماكن اللي فيها ضيق مثلا بين الحين والحين تشعل مثلا، وفي أفريقيا الوسطى الآن يقتلون عن الهوية لكونهم
في بورما،
في بورما مثلا يعني تم تهجيرهم، تم لا شك أن السيرة النبوية تعطي دفع معنوي وتعطي نوع من الاقتداء ونوع من الثبات، والله سبحانه وتعالى ما حفظ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ليقتدي بها الناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم تعتبر ترجمة وتفسير حي لكتاب الله سبحانه وتعالى في كيفية التعامل مع البشر وألوان الطيف وتحمل الأذى والصبر في سبيل الله سبحانه وتعالى. وبالتالي الآن نجد يعني كم تعرض المسلمين في الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفيتي من محاولة إخراجهم عن دينهم، في بورما، في الشيشان، في أماكن متعددة، حتى في أنظمة عربية يعني حاربت الدعاة وحاربت العلماء وسجنتهم وقتلتهم وضيقت عليهم وحاولت تفرض المناهج العلمانية والليبرالية بقوة السلاح وقوة العسكر والدعم الخارجي ومحاربة للعقيدة وللدين والإسلام، فالصراع بالحق والباطل قائم ومستمر.
طيب.
وهذه سنة الله في خلقه.
طيب. من خلال سرد هذه القصص وهذه الحكايات على يعني نماذج من الصحابة اللي تعرضوا للأذى، وأيضا تكلمنا حتى على ما تعرض له الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، الحكمة الربانية في إصابة النبي وصحبه بهذا الأذى والتعذيب، ما الحكمة؟ أليس كان من الهين على الله سبحانه وتعالى وهو القادر على كل شيء أن يعم هذا الأمر وأن يحفظهم وأن يحميهم وأن تنتشر الدعوة دون ما تعترضها ويعترض المؤمنين هذا العذاب وهذا الألم وهذا التنكيل؟
لهلا ولكن ليبلو بعضكم ببعض.
الحكمة الربانية،
الحكمة البلاء والامتحان، الحكمة إن طبيعة الحياة كبد ومشقة وصراع بين الخير وبين الباطل. الحكمة أن هذه محطة لحياة أخرى سرمدية، أما في جنة أما في نار. الحكمة فيها تصفية للنفوس، فيها نوع من التضحية. الحكمة أن الله سبحانه وتعالى جعل من سننا لا تمكين إلا بعد الابتلاء. فطبعا الحكم متعددة ومتنوعة، وبالتالي إن والجنة حفت بالمكاره يعني، والنار حفت بالشهوات. وبالتالي هذه طريق الأنبياء، طريق المرسلين، طريق المصلحين، طريق الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه سنة الله في خلقه، والبلاء هذا جزء من سنن الله في الحراك الاجتماعي في الشعوب، جزء منها. ولهذا البلاء أشكال وألوان، أي بتسليط كافر ولا مشركين ولا أذية، أحيانا يكون البلاء بزلزال، أحيانا يكون ببركان، أحيانا يكون بفيضان، أحيانا لحكمة الله سبحانه وتعالى. حتى تستشعر بعظمة القوي العزيز، حتى أنت هذا المخلوق تلتجي للخالق القوي العزيز سبحانه وتعالى. لأن كل من كسر هذا المخلوق التجأ إلى القوي، إلى الله سبحانه وتعالى. دعوا الله لما أحيط بهم الموج من كل جانب ومن كل مكان، دعوا الله مخلصين له الدين، لأن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فحكم متعددة ومتنوعة.
طيب أيضا قتل وتعذيب وتشريد وظلم واضطهاد لكل المسلمين اللي لحقوا بالإسلام، كل المسلمين اللي ارتضوا دين الله لهم يكون منهجا وحكما. الحكمة الربانية من أمر الله الرسول والصحابة بالكف عن القتال في مكة، شنو الحكمة من الكف عن القتال في مكة؟
يعني هي لأن فترة كان عبد الرحمن بن عوف جاء للرسول صلى الله عليه وسلم، كان شاب وكان متحمس، وقال للرسول صلى الله عليه وسلم، قال يا نبي الله، يعني كنا في عزة ونحن مشركين، فلما آمنا صرنا أذلة، يعني كنا يعني أعطينا مجال ندافع عن أنفسنا يعني. فقال للرسول صلى الله عليه وسلم إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم، فكان فيها نوع حتى لا ينتقموا لأنفسهم، حتى ما تكونش ردة الفعل حمية ولا عصبية، حتى تخلص نفوسهم تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. فيكون القتال في المستقبل كله في سبيل الله. فكانت نوع من التربية الربانية بحيث يتجرد من أهواء النفس ومن الشخصنة ومن الأنا، وتكون خالصة لله سبحانه وتعالى. هذه حكمة. الحكمة الثانية أيضا أنهم كانوا قلة، وكانوا قلة، وأيضا المجتمع المكي العربي بطبيعته أنه يتعاطف مع المظلوم. يعني الإنسان لما يقع عليه ظلم يتعاطف معه، الناس معه، وبالتالي تتحرك مشاعر الناس في الاستجابة لدين الله. الحكمة أنك تعطي مجال للتساؤل، هؤلاء الناس يعذبون ويضطهدون في سبيل مبادئ وقيم وعقيدة هم آمنوا بها. ما هذه المبادئ؟ ما هذه القيم؟ ما هذه العقيدة؟ بالتالي كانت هي دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الحكمة أن في علم الله سبحانه وتعالى أن كثير من عذبوا هؤلاء المضطهدين آمنوا فيما بعد وأسلموا
ودخلوا الإسلام،
مثل عثمان بن طلحة اللي دل على مصعب بن عمير أسلم، وبالعكس أكرم الرسول صلى الله عليه وسلم في فتح مكة وأعطاه المفاتيح انتعت مكة، خذها خالدة تالدة لا ينزعها منك إلا ظالم. وأيضا عمر بن الخطاب يعني كان يترك في الأمة بني مؤمل من بني عدي، يقول لا تركك إلا ملالة، اللي اعتقى سيدنا أبو بكر أسلم فيما بعد. ففي حكم متعددة لكن لا تستطيع أنك تحصلها، وإنما فيما يظهر لحكمة من الله سبحانه وتعالى. هذه بعض الحكم وبعض الأشياء التي تحدث عنها بعض العلماء والمفكرين.
أيضا كان لأمر الكف عن القتال في مكة كان لها آثار سلبية طبعا ومخاطر تربوية. السؤال يعني كيف الرسول صلى الله عليه وسلم أدرك وتجنب بأسلوبه الراقي التربوي هذه المخاطر؟ ماذا فعل بالتحديد لمواجهة هذه المخاطر السلبية؟
وهو أصلا كان في نص قرآني مكي قال الله سبحانه وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني تو سب اللات والعزة جائز، لكن سبهم أمام المشركين، المشركين تأتيهم ردة فعل فيسبوا الرحمن الله سبحانه وتعالى، فهنا يترتب عليها مفاسد أعظم تمام. فبالتالي كان يربي فيهم النبي صلى الله عليه وسلم على دفع المفاسد، ولهذا قال الله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. فكان فقه دفع المفاسد وجلب المصالح وأخف الضررين، فكان أيضا معمول به في تلك المرحلة. والنظر في المرحلة المكية 13 عاما يلاحظ هذا المعنى. وبالتالي كانت أيضا الاهتمام كيف ما نقول بصياغة الشخصية الإسلامية التي تتحمل الضيم ولا تنتقم لنفسها، وإنما تنتقم لدينها وتنتقم لعقيدتها وقتالها وجهادها ونضالها في سبيل خالقها. فهذا تحتاج كان وقت وتحتاج زمن. كيف كان التصدي لهذا الاضطهاد لهذا الظن؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم كثير الحديث عن التأسي بالأنبياء بالمرسلين من خلال القصص القرآني. أيضا كثير أيضا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا الموضوع الآخر اللي هو أن يصبرهم، والحديث عن الجنة ومن يموت في الطريق فما آله إلى الجنة. وزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. والحديث عنها أيضا. النقطة الأخرى أيضا كان الرسول في نفس الوقت كان يخطط في كيفية فك الحصار، ولهذا فتح أبواب للهجرة في الحبشة، وطلب من بعض الصحابة يبقوا في أماكنهم في قبائلهم مثل أبو ذر أو مثل عمرو بن عبسة الأسلمي أو مثل ضماد الأزدي وغيرهم. فكان يبقى في جانب الصبر وفي جانب التأسي بالأنبياء والمرسلين، جانب ما عند الله خير وأبقى المتمثل في جنان الله الواسعة والثواب من عند الله ورضوانه، وجانب أيضا التخطيط لفك هذا الحصار القائم على الصحابة رضوان الله عليهم.
نعم. إذن كان حتى القرآن لي دور في تلك الفترة يعني في رفع معنوية الصحابة.
لا شك أن القرآن الكريم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو زد منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. أيضا القصص القرآن اللي جاء هذا كله كان له تأثيره في تحمل الآلام والجراح والمصاب سواء كان البدني أو المعنوي.
أيضا يعني استعان النبي في يعني أكيد كان عنده طريقة باش يستعين بها الرسول عليه الصلاة والسلام في ربط المجتمع وتوحيد جبهة داخلية بحيث أن تكون هذه الجبهة قوية في مواجهة الحرب النفسية اللي سقتها قريش طبعا ضدها وضد أيضا الصحابة. سؤالي يعني شنو بماذا استعان الرسول في ربط هذه البيت الداخلي في 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 ربط الصحابة وتوحيد جبهتهم؟ لماذا استعان؟ في جزء بأي مفهوم؟
في جزء منا كان في بنى مجتمع داخلي في حرية الرأي في حرية التعبير.
إذا الحرية هي كانت
داخلية كل يعبر عن آراء عن أفكار في شورى فيما بينهم أيضا في مساواة أيضا تجد بلال جنب أبو بكر جنب عثمان في أيضا تكافل أيضا أن أموال تنفق من أجل فك هؤلاء ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. في أيضا توجيهات قرآنية يعني لما الله قال الله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهة ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فهنا شنو نقول؟ واصبر نفسك يعني أمر بالصبر مع الذين يدعون ربهم اللي هم صهيب وبلال والمقداد وهؤلاء المستضعفين وعمار رضي الله عنهم يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما يريدون إلا وجه الله نواياهم خالصة لله سبحانه وتعالى.
سبحان الله.
وأيضا في الثبات أيضا ولا تعد عيناك عنهم ما تتركهمش وتذهب لهؤلاء المتكبرون المتغطيسون على هؤلاء المستضعفين. وبالتالي هذه تعطيهم قوة أن رب العالمين يكلم الرسول صلى الله عليه وسلم ويأمر بالجلوس والاهتمام بهم والصبر معهم هذا كله يرفع من معنوياتهم. وهذا قال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي لما قال الله يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. لأنه مش قالوا المشركين، قالوا لو تترك هؤلاء المستضعفين، تترك صهيب وتترك بلال وتترك نجو، نحن نجلس معك ونسمع منك. ولهذا فالله سبحانه وتعالى جاءت التوجيهات القرآنية بالثبات وبالصبر وبتربيتهم والاهتمام بهؤلاء المستضعفين وبهؤلاء الذين استجابوا لدين الله. ولهذا لما حتى جاء عبد الله بن مكتوم وأراد يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم وكان منشغل بالملأ بمجموعة لعرض الدين عليهم، نزل قول الله تعالى عبس أن جاءه الأعمى وما يدري، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وأما من جاءك يأى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. ولهذا يقول مرحبا بالذي عاتبني فيه ربي، هذا وأصبح له مكانته الخاصة، مع أنه من أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة لأنه كان فاقد البصر. فبالتالي التوجيهات الربانية والقرآنية للرسول صلى الله عليه وسلم في الاهتمام بهؤلاء الذين آمنوا ورضوا بالله ربا كانت لها تأثير كبير جدا. في أيضا من القصص الجميلة اللي هو عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود كان راعي لعقبة بن أبي معيط، فكان يرعى، فكان سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لقى عبد الله بن، قال له يا غلام هل لك، هل عندك من لبن؟ قال له عندي لبن ولكنني مؤتمن، يعني
أمانة،
عادي أمانة. فقال له هل عندك يعني من الأشياء لم ينزو عليها فحل، يعني ما فيها الضرع انتحى ما فيش حليب. فأتى بشاه وكانت هذه فقضى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم فدرت من اللبن فشرب منه الرسول صلى الله عليه وسلم وعطى لأبي بكر. وعبد الله مسعود يشوف الموقف، موقف أمامه، موقف مش طبيعي مش عادي، فكان سبب في إسلامه. فقال له يا رسول الله علمني من هذه الكلمات. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنك غلام معلم، يعني إن حيكون لك شأن في المستقبل وكذا. وأسلم ودخل في الإسلام، هو من هذيل مش من قبائل، يعني كان من هذيل. وكان الصحابة رضي الله عليهم يقولوا من اللي يصدع بالقرآن في وسط في مكة؟ فقال أنا. قالوا له أنت رجل ضعيف، وكان حتى ساقيه كانة رقيقة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في حق تعجبون من ساقين عبد الله بن مسعود لا هي أعظم عند الله من جبل أحد.
سبحان
يعني مكانته كانت عظيمة عبد الله في العلم وفي المعرفة وفي الفقه وفي الجهاد. فاليوم هو أول من قرأ سورة الرحمن، جاء في وسط المكة الكعبة وتم يقرأ الرحمن، علم القرآن،
يعني هو أول من استطاع بقراءة القرآن. يعني
كانوا تشوفوا في النوادي اللي حول الكعبة في وقت الضحى، من هذا؟ هذا ابن أم عبد يقرأ في الكلام محمد، فهو كان يقرأ في القرآن مستمر، فجاءوا يضربونه ويقرأ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان إلى يعني ما، وهو يقرأ فعذب وأوذي. فقالوا لا نحن خشينا عليك الصحابة. قال والله لهم أهون عندي من أمس، ولو تريدوا لغدا نخرج ونقرأ نعاود من جديد. وكان شاب صغير. هذه من المواقف أيضا اللي أيضا التلذذ في بالعذاب وبالآلام في سبيل الله سبحانه وتعالى.
أيضا كان للرسول صلى الله عليه وسلم يعني أسلوبه في المفاوضات مع سادة قريش، يعني وكان فيها درس تربوي للصحابة وللمسلمين من بعده. كيف كان ذلك التفاوض مع سادة قريش؟ كيف كان يتم التفاوض معهم؟ وكيف نقدر نستفيد من هذا التفاوض اللي اتبع الرسول وهذا السلوك وهذا الأسلوب في عصرنا المعاش الآن؟
هم جين قالوا اجتمعوا، هم داخوا الرسول صلى الله عليه وسلم أتعبهم، فتح لهم جبهات
ما كانوا متوقعين،
مش متوقعين بكل، وتحمل وصبر وشيء عجيب غريب. ملوا هم برواحهم، اجتمعوا قالوا شنو، قالوا
ما نفذت مع الحرب النفسية
ولا العذاب ولا الكذا ولا، قالوا باي من أعلمكم بالسحر وبالكهانة وبالشعر، فليأتي هذا الرجل اللي فرق جماعتنا واللي شتت أمرنا واللي عاب ديننا. فقالوا هذا ما فيش إلا عتبة من أبي ربيعة يسموه أبو الوليد، فأرسلوا أبو الوليد اللي هو عتبة بن ربيعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
قال له يا هذا أنت عبت آلهتنا، سفهت عقولنا، فرقت اجتماعاتنا، مزقت قريش،
فرقت الأب الابن
قال له فإن كنت تزعم تريد تكون أكثرنا مالا جمعنا لك المال
وعطيناك
أكثرنا مال، وكان تريد أنك أفضل النساء زوجناك أفضل النساء عشرة من النساء، وبدأ يعرض عليه في أمور الدنيا وتم يعني كما نقول حتى تهجم على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن العرب يقول فضحتنا في العرب، من يقول في قريش ساحر، وحد يقول كاهن، والله يعني ما ننظر إلا مثل صيحة الحبلة ويكون بيننا القتال في داخلنا في داخل القبائل القرشية فيما بينها. فقال له أيها الرجل، إن كان إنما جاءك به الحاجة جمعنا لك من أموالنا، إن كانت لك الباءة جمعنا لك نسائنا. فاليوم قال له نكمل، يعني هو رسول يعني تهجم هجوم في قلة أدب على الرسول صلى الله عليه وسلم ويستمع إليه. قال له أفرغت يا أبا الوليد؟ يعني بعد ما تكلم وبعد كل شيء قال له نعم. قال له أنصت بعد ما قال له أفرغت؟ قال له نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم طلب منا الاستماع، وبداية قال في الآيات القرآنية حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون نذيرا وبشيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وإلى بدت الآيات قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها قواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. إلى الآيات استمرت هذه إلى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقال أكف يعني كيف ما نقول تأثر، حسبك يعني وقف خلاص وقف وما عندك غير هذا. قال ما عندك غير هذا؟ قال لا. وتأثر بالآيات القرآنية، يبدو أنها كانت لحظة صفاء في فطرته وفي نفسه، وسمع كلام له كهانة وله شعر وله سحر، ولكن في نفس الوقت ختم للآية اللي كانت فإن أعرضوا يعني امتنعوا، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقال حسبك ورجع وقال ما وراك؟ قال ما تركت شيئا أرى أنكم تكلمونه إلا كلمته. قالوا فهل أجابك؟ فقال نعم. وطلب منهم أن يتركوه بينه وبين العرب، وإن انتصر فعزه عزكم وملكه ملككم، وإن خلصوكم من العرب أنتم تخلصتم منا. شعر أن الكلام اللي يقول فيه كلام حق، وأن سينتصر في نهاية الأمر أبو الوليد. ولهذا حتى في غزوة أحد لما شاف على الجمل الأحمر الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن يطيع هذا الرجل يرشده، لكنهم خالفوه، وكان يعني كان عنده نوع من العقل ونوع من الرجاحة، لكن أخذت الحمية وأخذت العصبية ومات على الشرك وعلى الكفر. هذه القصة تشوف أنت الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدخل في معركة جانبية، لما قال له ما هو قال له شنو أن دينك أفضل من دين أبيك وأفضل من دين جدة، لا ما ماشي يدخل معه. ولم يدخل في، ولما عرض عليه العروض هذه المادية والزواج والنساء ما كان ما سمعش الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما كان لما كمل وفرغ ما عنده من شحنة من كذا، بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل في الدعوة من خلال الآيات من خلال كلام الله سبحانه وتعالى. فأصاب منهم موطن مقتل في داخله في أعماقه.
يعني نستفيد هنا الاستماع، حسن الاستماع والحكمة في الرد.
طبعا هذه نقطة، أننا ما قطعش، نحن ما شاء الله المقاطعة يعني عندنا في المجتمع انتعنا ما شاء الله، لا إلا ما رحم الله طبعا استثني، لا يحترم طالب علم ولا مثقف ولا متعلم، المقرفون هكذا كل واحد ينزع. يعني حتى المنظر لما تشوفه من بعيد المنظر ما هوش حضري، ما هوش ثقافي، ما هوش كذا، المقاطعة ما هيش صحيحة. يعني لكن الرسول يعلمنا أنك تنصت للخصم، تنصت للشخص الآخر للآخر، وتسمع منه وبعدين ترد عليه. أيضا في نقطة واحدة أخرى، خطورة المال على أصحاب الدعوات وخطورة النساء على أصحاب الدعوات، ولهذا هذا أسلوب قديم استخدموه المشركين في مكة والآن يستخدم أيضا. كم من دعاة وكم من طلاب علم وكم من ناس أخيار سقطوا نتيجة إغراءات المال أو النساء أو شيء من هكذا. هذه
والمنصب
هذه القضايا. هذه أيضا تأثر عتبة من موقف النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سمع كلام لم يسمحه من قبل، وكان لحظة التلقي كان الشحنة اللي جاي بها هو كما نقول خرجت كاملة. وعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم مجال احترم وقدر وأنصت إليه عليه الصلاة والسلام، وهذا كان جاي كيف البركان الهايش يا هذا أنت سفهت عقولنا، سببت آلهتنا
مطبقنا.
استوعب الرسول صلى الله عليه وسلم كمل كنا قال لا فرغت بعد ما فرغ أرد عليه، هذه مهمة جدا
جدا.
طبعا الحلم، حلم ورحابة الصدر وسعة الصدر اللي تميز بها الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا في قالوا له أيضا جو أسلوب آخر، قالوا له ليس شو رايك هذا المشركين هم ما شاء الله لي كله لي منهم في الأراء، ودائما الجاهلية طبيعتها هكذا، إبليس دائما يمد فيهم بأراء، يمد فيهم بأفكار شيطانية. ولهذا قالوا له شو رايك المرة هذه أنك أنت تعبد الآلهة تاعنا يوم ونحن نعبد إلهك أيضا، إن كان كلام تاعنا صح أنا كأصابك منه الحظ، وإن كان كلامك صح نحن أيضا يسلم من الحظ. فنزل قل الله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، أنتم عقيدتكم لكم دينكم واليدين، أنتم عقيدتكم غير عقيدتي، أنتم منهجكم غير منهجي، أنتم طريقكم غير طريقي، أنتم القيم الحاكمة فيكم غير القيم التي أدعو إليها، أنتم المبادئ اللي أنتم متحكمة فيكم غير المبادئ. فبالتالي كان فيه فصل وكان فيه
نعم. خلينا نوقف عند هذه النقطة إن شاء الله، وكالمعتاد بإذن الله تعالى دكتور حيكون لنا لقاء آخر وإن شاء الله تكمل ورحلة أخرى في باقي محاور وباقي أغوار السيرة النبوية العطرة بإذن الله تعالى. بس اليوم الوقت ننتهي، شكرا لك دكتور على هذه الاستفادة، أيضا الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم، ونعدكم بإذن الله تعالى أننا سنلتقي ونكمل حوارنا في السيرة النبوية إن شاء الله في الحلقة القادمة. كونوا في الموعد، تصبحون على خير، إلى اللقاء.